أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. احتج القائل بالجواز في مسألة استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي بعدم التنافي بين إرادة الحقيقة والمجاز، فلا مانع من اجتماع الإرادتين في كلام واحد. المصنف يقول: يظهر جوابه مما تقدم من أن اللغات توقيفية بالنسبة إلى الواضع، وضع الواضع اللفظ للمعنى حال انفراده، فلا يجتمع معه إرادة المعنى المجازي. وكذلك في المجاز ثبتت الرخصة في المجاز إذا أريد معنى واحد منفردا، فلا يجتمع معه إرادة المعنى الحقيقي. ثم يقول: لعله هذا القائل المجوز نظر إلى تعدد الإرادتين، بما أن الإرادتين متعددتان، إرادة تعلق بالمعنى الحقيقي وإرادة تعلق بالمعنى المجازي، فلا محذور. وقد ذكرنا بطلان ذلك، وأن الإرادة إرادة واحدة، يعني مفروض الكلام، مفروض محل البحث، أن الاستعمال واحد والإرادة تابعة للاستعمال. فلذلك قلنا أن علماء البيان ذكروا أن القرين المانع مانع عن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، واستعمل اللفظ في المعنى المجازي مع القرين المانع عن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، فهذا كاشف عن كون الاستعمال استعمالا واحدا. فهذا الاستعمال الواحد تكون بإرادة واحدة، وليست الإرادة متعددة. ثم يقول: من قال بالجواز وأن هذا الاستعمال استعمال حقيقي باعتبار، واستعمال مجازي باعتبار أن اللفظ مستعمل في كل من المعنيين، فلكل واحد من الاستعمالين حكمه. الاستعمال في المعنى الحقيقي، الاستعمال في المعنى الموضوع له استعمال حقيقي، والاستعمال في المعنى غير الموضوع له استعمال مجازي، فيكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا باعتبار أنه استعمال فيما وضع له، واستعمالا مجازيا باعتبار أنه استعمال في غير ما وضع له. المصنف يقول: فيها ما عرفت من أن الاستعمال واحد في مفروض محل الكلام، الاستعمال واحد، فهذا الاستعمال إما أن يكون في الموضوع له أو في غير موضوع له، لا تعدد فيه، مع أنه لو سلمنا تعدد الاستعمال هذا الكلام يتم بناء على أن الألفاظ موضوعة للمعاني، لا بشرط، يعني لا بشرط من الانفراد والانضمام، فحينئذ يقال بأنه استعمل اللفظ في الموضوع له، ولكن الموضوع له لا بشرط من انضمام معنى آخر، والمعنى الآخر هو المعنى المجازي، فيكون استعمالا في الموضوع له لأن الموضوع له لا بشرط، واستعمالا في المعنى المجازي، انه اذا كان المعنى الحقيقي لا بشرط فيمكن انضمام معنى اخر اليه في استعمال واحد، بينما اذا قلنا ان الموضوع له هو المعنى حال الانفراد، فاذا كان الموضوع له المعنى حال الانفراد لا يجتمع مع المعنى المجازي في استعمال واحد، او حتى في استعمالين ولكن بلفظ واحد. ثم يقول: احتج من قال بجواز الاستعمال وأنه استعمال مجازي بأن الاستعمال في المعنى الحقيقي والمجازي بإسقاط وإلغاء قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له، فيكون استعمالا مجازيا، يعني الاستعمال في المعنى الحقيقي والمجازي مع إلغاء قيد الوحدة، وإذا ألغي قيد الوحدة يكون الاستعمال مجازيا. المصنف يقول: الجواب طبعا محل الكلام فيما إذا أريد كل من المعنيين الحقيقي والمجازي على سبيل الكل الأفرادي، يعني كل منهما مناط ومورد للحكم كما ذكرنا سابقا نفيا وإثباتا، لا أن يراد معنى ثالث جامع للمعنيين حتى يكون من قبيل عموم مجاز الذي لا نزاع في جوازه، هذا خارج عن محل الكلام. ذكروا في بعض الشروح المثال لعموم المجاز أن يقول شخص: لا أضع قدمي في بيت فلان، ولا أضع قدمي في بيت فلان، أريد منه المعنى المجازي للمعنى الحقيقي. وأريد منه أنه لا أدخل بيت فلان، لا أدخل بيت فلان، ولكن لا أضع قدمي، يعني لا أضع قدمي ماشيا راجلا، أو لا أضع قدمي يعني راكبا، والمعنى الحقيقي أنه القدم، القدم هو لا يضع القدم على أرض الدار، دار فلان. لم يرد هذا المعنى يقينا، لأنه ما راح يروح حافي يريد يروح ما راح حافي، فإما راكبا أو يعني نعم، فهذا المعنى المجاز المراد، فهو معنيين إما راكبا أو مع أجلكم الله حذاء أو نعال. بس هذا المثال قد يكون فيه مناقشة، يعني في عموم المجاز أريد معنى مجازي غير المعنى الموضوع له، ولكن هو جامع لمعنيين مجازيين، هو جامع لمعنيين مجازيين، فهو يريد أن يذكر مثال ما أريد المعنى الحقيقي يقينا، وهذا واضح، ما أريد المعنى الحقيقي وهو وضع القدم. المعنى المجازي معنيين، هو وضع عدم الدخول بالمركب راكبا، أو عدم الدخول بالحذاء والنعال أجلكم الله، فهو جمع هذين المعنيين في معنى واحد من باب عموم المجاز. ويقول مو واضح لأنه هذا يعني المعنى الحقيقي وضع القدم، المعنى المجازي
الدخول بإحذاء، الثاني عدم الدخول بدابة.
نعم. على كل حال هو هذا المثال اللي ذكره بعض الشروح، تأملوا شوفوا هذا المثال هل هو مثال تام أو ليس مثالا تاما، وما هو المثال الصحيح لعموم المجاز. واحتج من قال بالجواز بعدم تنافي إرادة الحقيقة والمجاز معا، فإذا لم يكن هناك منافات فلم يمتنع اجتماع الإرادتين عند المتكلم. إرادة المعنى الحقيقي وإرادة المعنى المجازي هو كلام واحد، استعمال اللفظ في المعنى استعمال واحد، ولكن أراد المتكلم بهذا الاستعمال إرادتين، للمتكلم في هذا الاستعمال إرادتين، إرادة الحقيقة وإرادة المجاز، ولا تنافي بينهما. قال رأيت أسدا أراد بالأسد الرجل الشجاع وأراد الحيوان المفترس، ويظهر جوابه مما تقدم من أن أوضاع الألفاظ أوضاع الحقائق والمجازات وحدانية نظرا إلى التوظيف والتوقيف، هذا الذي ذكره المصنف سابقا. ولعله نظر إلى تعدد الإرادة وقد عرفت بطلانه، لعله هذا القائل بالجواز نظر إلى تعدد الإرادة بأن هناك إرادتين وليست إرادة واحدة، وقد عرفت بطلانه، قلنا أن الاستعمال واحد والإرادة تابعة للاستعمال، فالإرادة واحدة. وزاد من قال مع ذلك بكونه حقيقة ومجازا، مع ذلك يعني مع القول بالجواز، زاد من قال مع ذلك يعني القول بأصل الجواز بكونه حقيقة ومجازا، زاد بأن اللفظ مستعمل في كل واحد من المعنيين. يعني هذا أيضا قائل بالجواز يقول لا تنافي بين إرادة الحقيقة والمجاز، ولكن يكون هذا الاستعمال حقيقة ومجازا. زاد مع ذلك يعني مع القول بالجواز وأنه لا تنافي بين الحقيقة والمجاز، بأن اللفظ مستعمل في كل واحد من المعنيين، فلكل واحد من الاستعمالين حكمه، حكم الاستعمال في المعنى الحقيقي أنه حقيقة، حكم الاستعمال في المعنى يعني في المعنى الموضوع له الاستعمال في حكم الاستعمال في المعنى الموضوع له أنه حقيقة، وحكم الاستعمال في غير الموضوع له أنه مجاز. وفيه مع ما عرفت أن الاستعمال لا تعدد فيه، حتى تقولون لكل واحد من الاستعمالين حكمه هو استعمال واحد، مع أنه لو صح يعني لو صح تعدد الاستعمال إنما يتم على القول، عفوا لو صح مع ما عرفت أن الاستعمال لا تعدد فيه، مع أنه لو صح يعني لو صح هذا القول فإنما يتم على القول بكون اللاف موضوعا أو لو صح، لو صح هذا الاحتجاج، لو صح ما زاده هذا القائل، أو لو صح هذا الاحتجاج، فإنما يتم على القول بكون اللاف موضوعا للمعنى لا بشرط. وقد عرفت بطلانه، ليس اللاف موضوعا للمعنى لا بشرط بمعنى أنه موضوع للمعنى حال انفراده، فماكو حقيقة. شنو الاستعمال الحقيقي إذا كان موضوع للمعنى حال انفراده؟ فليس هذا الاستعمال استعمالا في ما وضع له. واحتج من قال بكونه مجازا بأن ذلك يستلزم سقوط قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له فيكون مجازا. من قال بأن هذا الاستعمال مجاز لا حقيقة، ولا أنه حقيقة من جهة ومجاز من جهة، هو مجاز بأن ذلك يعني هذا الاستعمال يستلزم سقوط قيد الوحدة، ذلك يعني استعمال اللاف للمعنى الحقيقي والمجازي، يستلزم سقوط قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له فيكون مجازا، يعني إن المعنى الموضوع له هو المعنى الحقيقي وحده، فإذا أريد كل واحد من المعنيين على سبيل الكل الأفرادي كما هو محل النزاع، على سبيل الكل الأفرادي يعني كل من المعنيين مورد ومناط للحق نفيا وإثباتا، لا بنحو العموم المجموعي ولا بنحو عموم المجاز، فإذا أريد كل واحد من المعنيين على سبيل الكل الأفرادي كما هو محل النزاع فيستلزم ذلك إسقاط قيد الوحدة، لأنه عندما يقول مثلا رأيت أسدا أراد أنه رأى الأسد ورأى الرجل الشجاع ورأى الحيوان المفترس، يعني ما أراد برأيت أسدا الحيوان المفترس وحده ولا الرجل الشجاع وحده، وهذا خلاف الموضوع له وخلاف المعنى المجازي المرخص فيه، فيكون مجازا. نعم مرخص، نعم هذا مرخص فيه، نعم هو يدعي أن هذا الاستعمال مرخص فيه، لا أنه يراد به معنى ثالث يشمل المعنيين حتى يكون من باب عموم المجاز الذي لا نزاع فيه، عموم المجاز لا نزاع في جوازه لأنه استعمال في معنى واحد، استعمال مجازي، استعمال في معنى واحد وليس استعمالا في معنيين، إلا أن هذا المعنى الواحد المعنى الثالث هو يشمل المعنيين. يشمل المعنيين يعني المعنيين المجازيين، هو الحقيقي ما صار لأنه انضم إليه يعني ألغي القيد قيد الوحدة، إذا ألغي قيد الوحدة يصير معنيين مجازيين، يصير معنيين مجازيين، وحسب الذات معنى حقيقي يعني نفس المعنى الحقيقي يعني حيوان مفترس، ولكن من دون لحاظ قيد الوحدة.
نعم. إنما يشير إلى الحقيقة سابقا يعني إنجازا، يعني إن الموضوع له هو المعنى الحقيقي وحده. فإذا أريد كل واحد من المعنيين الحقيقي، ما يقول معنى ثالث يشمل المعنيين.
كل من المعنيين يعني المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لكن المعنى الحقيقي مع إلغاء قيد الوحدة، يعني الحيوان المفترس مع إلغاء قيد الوحدة، معنى الحقيقي ذات، يعني ذات المعنى الحقيقي، ولكن الآن أصبح شنو؟ مجاز. الآن أصبح مجاز. فإذا أريد كل واحد من المعنيين، وذكر سابقا أن هذا هو محل النزاع، ذكرنا سابقا أنه هذا ما يصير استعمال في المعنى الحقيقي والمجازي، لأنه إذا ألغي قيد الوحدة ما يصير استعمال في المعنى الحقيقي. فقلنا مراد القائلين بالجواز أنه استعمال في ذات المعنى الحقيقي بقطع النظر عن قيد الوحدة، فلذا يعبر عنه بالمعنى الحقيقي. نعم، الحيوان المفترس. نعم، هو هذا محل النزاع. النزاع مو في التسمية، أنه هذا يسمى في استعمالا في المعنى الحقيقي والمجازي أو في معنيين مجازيين. بالنتيجة هو استعمال في معنيين، في مفهومين، بتعبير المصنف سابقا قال استعمال في مفهومين. صفحة 150 هناك ذكر أن المناقشة اللفظية أنه لا يسمى هذا الاستعمال استعمالا في المعنى الحقيقي والمجازي مع بقاء المعنى الحقيقي على حقيقته، وإلا لا ريب أنه يصدق عليها أنه استعمال في المفهومين. هذا هو محل النزاع، من يقول بالجواز هو يقول بجواز هذا الاستعمال. فنريد أن نرى أنه هل هذا الاستعمال صحيح أو لا، والجواب عن ذلك بعد بطلان أصل الجواز واضح. بعد أن ذكرنا بطلان الجواز بدليل المصنف على المنع، أن اللغات توقيفية ووضع الأوضاع وأوضاع الحقائق والمجازات وحدانية، فبعد أن أثبتنا بطلان أصل الجواز لا معنى للبحث عن كون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا أو استعمالا مجازيا. هو أصل هذا الاستعمال باطل غير جائز، فلا معنى للبحث عن كونه حقيقيا أو مجازيا. والجواب عن ذلك بعد بطلان أصل الجواز واضح. والجواب أنه أصل الاستعمال غير جائز، فإذا كان الاستعمال غير جائز لا معنى لدعوى كون الاستعمال مجازا. وصلى الله على محمد وآل محمد.